ويقول سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ويقول سبحانه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ويقول سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وبالصبر وصى الأنبياء أقوامهم، قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وبالصبر وصى الحكماء أبناءهم، فقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهاه عن الاستعجال، فقد أمر المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره به، أمر المؤمنين أيضا بالصبر ونهاهم عن الاستعجال، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ونهاهم عن الاستعجال فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنهي عن الوهن هو نهي عن الاستعجال، لأن الوهن لا يكون إلا من عدم الصبر. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فإن الأعمال تبطل بعدم الصبر عليها، إذا دخل الإنسان في طاعة ثم لم يصبر عليها تركها وخرج منها وقطعها فبطلت. والذي يتتبع القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر للصبر فضائل كثيرة وأجورا عظيمة، فبين سبحانه وتعالى أن الصبر هو سبب وأساس النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبين سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين، إن الله يحب الصابرين، وأنه معهم وإن الله مع الصابرين، وهذه معية خاصة تكون لأنبياء الله وأوليائه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لصاحب أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال إن الله مع الصابرين، معهم بالتأييد والنصر والتوفيق والسداد. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يضاعف للصابرين الأجر أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو، فقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف ما من عمل صالح إلا وأجره محدود معلوم، ما من عمل صالح إلا وأجره محدود معلوم إلا الصبر، فإن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ثم قال أي كالماء المنهمر، كالماء المنهمر. أرأيت إذا فتحت أبواب السماء ونزل المطر من الذي يستطيع أن يحصي ويحصر عدد قطرات الماء؟ لا أحد. كذلك أجر الصابرين لا أحد يستطيع حصره ولا عده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين سبحانه وتعالى أن الصبر عدة يتقوى بها الإنسان على أعباء الحياة، فقال عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وبين أن الصبر جنة يتقي الإنسان كيد أعدائه، فقال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وبين سبحانه وتعالى أن صبر المجاهدين في سبيله في ميدان القتال سبب لنزول المدد عليهم من السماء، فقال عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. وقد جمع الله تبارك وتعالى للصابرين خصالا لم يجمعها لغيرهم، فقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة، كلمة الاسترجاع، هي التي يجب على كل مسلم أن يقولها عند كل مصيبة تصيبه. ففي الحديث: ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول إنا لله، اللام التي دخلت على لفظ الجلالة لام الملك، إنا لله عبيده مماليكه، هو مالكنا ومالك أمرنا والمتصرف فينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فما من مسلم تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. والأجر والثواب الذي وعد به من يقول هذه الكلمة لا يتم إلا إذا قالها الإنسان عند بلوغ الخبر الذي يسوءه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة عند قبر لها وهي تبكي، مر صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعظها يأمرها بالصبر وينهاها عن الجزع والفزع، اتق الله واصبري، والمرأة لا تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، انصرف عني، دعك من أمري، لا تنشغل بي، إنك لم تصب بمصيبتي، لو عرفت المصيبة التي أبكي عليها لعذرتني. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنه رسول الله، فكان أخذت وسقط في يديها، فأرادت أن تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فقالت معتذرة عما بدر منها: يا رسول الله لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حين يقال لك مات فلان، حصل كذا مما تكره، بادر مباشرة بقولك إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنتظر حتى يذهب عنك حر المصيبة وتهدأ أعصابك ثم تسترجع. ولذلك يقول علماء: ينبغي للعاقل ما يلزم الأحمق بعد ثلاث، ينبغي للعاقل ما يلزم الأحمق بعد ثلاث. الأحمق الجاهل السفيه إذا أصيب مصيبة شق جيبه ونثر شعره ولطم خده وفعل وقال كل ما لا يرضي الله عز وجل، ويوم والتاني والتالت تنتهي المصيبة وتنطفئ نارها ويبرد حرها وبعدين ينتهي وخلاص وكأنه ما أصابه شيء. فينبغي للعاقل الكيس الفطن أن تكون حاله عند الصدمة الأولى حال الأحمق بعد ثلاث أيام. فما من شيء إلا ويولد صغيرا ويكبر إلا المصيبة، فإنها تولد صغيرة تولد كبيرة وتصغر. فإذا أردت أن تنال ما وعد الله به الصابرين في قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فلتكن هذه الكلمة أول ما ينطق بلسانك عند بلوغ الخبر الذي يسوءك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله تعالى للصابرين خصالا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن الخطأ تفسير الصلاة بالرحمة، الصلاة من الخطأ تفسيرها بالرحمة، صلاة الله على عبد رحمته إياه، لأن الله عطف الرحمة على الصلاة، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو فصلنا الصلاة بالرحمة إذن ما هناك جديد، عليهم رحمة ورحمة هذا يتنافى مع بلاغة القرآن. فصلاة الله تعالى على عبده المصاب الصابر ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله تعالى لملائكته أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقول نعم وأنت أعلم. يقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى يا ملائكتي ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا من صلاة الله على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والرحمة معروفة، وأولئك هم المهتدون. وبين سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض تلك الغاية التي يتطلع إليها المستضعفون، وما أكثر المستضعفين في العالم الإسلامي اليوم. التمكين في الأرض تلك الغاية التي يتطلع إليها المستضعفون في الأرض سببه الصبر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال لإخوته بعد أن كشف لهم عن هويته قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كما بين سبحانه وتعالى أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة في الدين غاية عظيمة تطلع عليها صفوة الخلق. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي اجعل الإمامة في وفي ذريتي. وتطلع إليها عباد الرحمن فقالوا كما حكى الله عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذه الإمامة في الدين بما تنالها أخ الإسلام إذا أردت أن تكون إماما في الدين، إذا أردت أن يجعلك الله إماما للمتقين، ما هي الوسيلة؟ ما هو السبب الذي يوصلك إلى ما تريد حتى تكون إماما للمتقين؟ إن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخصال الخير كلها لا ينالها إلا الصابرون. قال الله تعالى وقد حكى لنا قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والأخلاق الحميدة، الأخلاق الحميدة ومنها العفو عن الظالم والإحسان إلى المسيء، هذه الأخلاق لا تنال إلا بالصبر. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في فضائل الصبر وعظيم أجره وثوابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل شيء يمن الله تبارك وتعالى عليك به هو الصبر، أن يرزقك الله تبارك وتعالى الصبر. فالصبر منزلته في الدين عظيمة، حتى قال بعض السلف: إن الصبر من الدين كالرأس من الجسد. إن الصبر من الدين كالرأس من الجسد. إذا انفصل الرأس عن الجسد فلا قيمة للجسد، وكذلك الصبر من الدين، فلا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وإن كان إيمان فهو إيمان ضعيف رقيق، يخشى على صاحبه أن يفتن بأقل الفتن والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان أن يتصبر، وأن يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يصبره، وأن يدعو بدعاء سحرة فرعون الذي دعوا به ربهم بعد أن آمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، فهددهم فرعون بالقتل والتذبيح والتصليب، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. والمكاره التي حفت بها الجنة هي الواجبات والطاعات والفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. سميت الواجبات مكاره لأن النفس تكرهها لثقلها ومؤنتها وكلفتها. ما من طاعة إلا وهي ثقيلة على النفس، ولن يستطيع المسلم طاعة ربه عز وجل والقيام بعبادته إلا إذا صبر عليها. فإذا لم يصبر لم يعبد، وإذا لم يصبر لم يطع الله سبحانه وتعالى. خذ مثالا على ذلك: الصوم. الصوم هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا سيما في الصيف في أشهر الحر شهر 7 و8 حين يطول النهار ويشتد الحر. إذا لم يصبر الإنسان نفسه حتى تغرب الشمس أبطل صيامه وأفطر. فالصوم بحاجة إلى صبر، ولذلك سمي الصوم شهر الصبر، شهر الصبر. الصلاة بحاجة إلى صبر، فخمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، أبعد وأكثر وقتين بينهما مسافة الفجر والعشاء والفجر والظهر. لكن صلي الظهر بعد ساعتين تلاقي العصر، بعد ساعتين تلاقي المغرب، بعد ساعة تلاقي العشاء، ما تلحقش إلا والأذان يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح. فلابد أن تصبر حتى تؤدي هذه الفريضة التي هي عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وطلب العلم عبادة يحبها الله تبارك وتعالى، لكنها بحاجة إلى صبر. فالعلم لا ينال في شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، العلم بيحتاج إلى صبر. فإذا لم يصبر طالب العلم عليه رجع من طريقه بعد أن سلكها. ولذلك كثير ما هم الذين يطلبون العلم ثم يرتدون على أدبارهم، نفد صبرهم ولم يتحملوا مشاق الطلب وصعاب الطلب. وطلب العلم جهاد كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الحديث: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسة تسبيح، والبحث عنه جهاد. وقال بعض السلف: جاهدت نفسي 30 سنة فلم أرى أصعب عليها من طلب العلم. فطلب العلم بحاجة إلى صبر، الصلاة بحاجة إلى صبر، الصيام بحاجة، الطاعات كلها لابد أن تصبر عليها، إذا بدأتها لابد أن تصبر عليها حتى تنتهي منها. كذلك الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، في الحديث الذي ذكرنا صدره: حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. الشهوات هي المحرمات، والنفس تتمناها وتشتهيها. وفي الحرام جاذبية، في الحرام جاذبية تجذب الإنسان وتدعوه إلى الحرام. فلا بد للإنسان المسلم الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يصبر نفسه عن الوقوع في الحرام، ولا سيما إذا صار في متناول يده وصارت أسبابه سهلة جدا، وما أسهل الحرام في هذه الأيام. فالمسلم مطالب أن يصبر عن الحرام حتى لا يقع فيه. فعلى المسلم أن يصبر نفسه على طاعة الله، وأن يصبر نفسه عن الحرام مخافة الله. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صبر يوسف عليه السلام عن إجابة امرأة العزيز كان أفضل من صبره على إخوته حين ألقوه في غيابة الجب، لأن صبره على إخوته كان صبرا اضطراريا، ألقوه في غيابة الجب فلا بد أن يصبر. أما امرأة العزيز فقد غلقت الأبواب وراودته عن نفسه بعد أن تهيأت وتزينت، وهو غريب وهو شاب، كل العوامل مغرية والأسباب موجودة ومتوفرة ليجيبها، ولكنه صبر نفسه ومنعها من إجابتها. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فعلى الإنسان أن يصبر، وشعاره: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الطريق إلى الله عز وجل، الطريق إلى الجنة، ليس مفروشا بالورود، إنما هو مفروش بالأشواك، مليء بالأشواك ومليء بالعقبات ومليء بالصعاب. انظر ماذا يقول الله تعالى: فلقتحم العقبة. أمامك عقبة كأود في الطريق، ولابد أن تتخطاها، فمحتاج إلى قوة دفع شديدة حتى تتخطى فلقتحم العقبة. فاصبر أخي، اصبر على طاعة الله، واصبر عما حرم الله عز وجل. أما الصبر الثالث فهو الصبر على الأقدار المؤلمة. إن هذه الدنيا هي دار البلاء والمحن والاختبار. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأقسم سبحانه وتعالى على وقوع البلاء بالعبد: ولنبلونكم، والله لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وكما يقولون: ما فيش حد في الدنيا معافى، كل الناس مبتلاه، إلا أن البلاء مختلف من إنسان لآخر. هذا مبتلى في نفسه، هذا مبتلى في امرأته، هذا مبتلى في ولده، هذا مبتلى في ماله، الناس كلها مبتلاة، طبيعة الدنيا كده. ولنبلونكم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ونصب ومشقة، دي طبيعة الحياة. الدنيا مش جنة، الدنيا ليست جنة، الدنيا سجن المؤمن. فلا بد للإنسان أن يصبر على ما يصيب في هذه الحياة مما يكره في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فما يصيبك في نفسك من مصيبة هذه كفارة للخطايا، كفارة للسيئات. ما يصيبك في امرأتك، ما يصيبك في ولدك، ما يصيبك في مالك، كل هذه الأنواع من البلاء التي تنزل بك يكفر الله بها خطاياك ويرفع بها درجاتك. فوطن نفسك على الصبر، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاصبر على ما يصيبك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. فما أصابك من شيء كان بعلم الله وقدره، وكان لحكمة قد تخفى عليك ولكن ربما تظهر لك بعد حين. فاصبر على ما يصيبك في هذه الحياة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وليكن شعارك أخا الإسلام في هذه الحياة: يا رب، ما مسني قدر بكره أو رضا، إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. اصبر، فإن عاقبة الصبر حميدة بإذن الله عز وجل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسل نفسك: ماذا تكسب من الجزع، وماذا تكسب من الفزع، وماذا تكسب من الشكاية؟ إنك إذا شكوت ما أصابك إنما تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. ما أصابك هذا إنما هو بإذن الله عز وجل، فما عليك إلا أن تصبر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فأعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن كل ما يصيبنا في هذه الحياة من خير وشر مكتوب، مكتوب في كتاب عند ربنا سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لماذا يا رب كتبت كل شيء قبل خلقه؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم أعلم بارك الله فيك أننا في زمان أحوج ما نكون فيه إلى الصبر. اعلم بارك الله فيك أننا في زمان، أننا في أيام أحوج ما نكون فيها إلى الصبر. فقد عادت للإسلام غربته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعادت للدين غربته. فقد عدا المعروف منكرا، قد غدا المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والحق باطلا، والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والحشمة رجعية، والسفور تقدما. صدق الكاذب وكذب الصادق، ائتمن الخائن وخون الأمين، ووسد الأمر إلى غير أهله، وكثرت الفتن والمغريات، وكثر دعاة الباطل، وقوي داعي الهوى، وكاد صاحب الحق يشك في نفسه: هل هو وحده على الحق؟ وكأني بالحق سبحانه وتعالى يناديه كما نادى رسوله صلى الله عليه وسلم من قبل: والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاصبروا يرحمكم الله، اصبروا على دينكم، لا تتركوا دينكم لسبب من الأسباب، اصبروا على دينكم، لا تتخلوا عن دينكم لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لخاء، اصبروا على دينكم ولا تتركوه لفقر أو جوع، واعلموا أن أجركم على قدر المشقة التي تصيبكم بسبب دينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، يخاطب صلى الله عليه وسلم أصحابه، يقول: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. يخاطب صلى الله عليه وسلم أصحابه يقول: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن، للعامل بطاعة الله عز وجل في أيام الصبر، مثل أجر 50 منكم. يخاطب أصحابه. والمراد بالصبر في أيام الصبر الصبر على التمسك بالكتاب والسنة، الصبر على التمسك بما كان عليه سلف الأمة، هذا هو المراد بالصبر في أيام الصبر، في غربة الدين، في غربة الدين، في أيام الغربة يضاعف أجر الصبر للصابرين الذين يصبرون على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. وبذلك صرح صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. إن التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السبيل الوحيد لتكون من أهل السنة والجماعة، لتكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرق، وافترقت النصارى إلى 72 فرق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرق، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذا اللفظ وحده لفظ مشكل، أشكل على كثير من الناس، لكن جاءت رواية أخرى قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنجاة كل النجاة، والفوز كل الفوز، فالتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما وصاهم في آخر حياته، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. لأن من شأن الإنسان إذا أشرف على الموت واستشعر قرب الرحيل أن يبالغ في وصية أهله وأبنائه وإخوانه. فلما بالغ صلى الله عليه وسلم في تلك الموعظة استشعروا أنه يودعهم بها، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، ماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وما المخرج يا رسول الله من هذا الخلاف الكثير الذي سيكون بعدك؟ قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، وأن يرزقنا الصبر على الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه سلف الأمة. هذا هو سبيلك في معاملة نفسك، الصبر. فكيف تعامل الآخرين؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر طريقة معاملتك لنفسك، والمصابرة طريقة معاملتك مع غيرك. المصابرة عبارة عن تحمل المكاره الواقعة من الناس عليك. المصابرة أن تتحمل أذى الآخرين، أن تتحمل ظلم الآخرين، أن تتحمل جهل الآخرين، ويدخل في ذلك أن تصبر على ما تلقاه من سوء خلق امرأتك، أن تصبر على ما تلقاه من أذى امرأتك وسوء معاملة امرأتك. فقد قال بعض العلماء: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. فهذه مصابرة، أن تصبر على سوء معاملة امرأتك، أن تصبر على أولادك، أن تصبر على جيرانك، أن تصبر على أقاربك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل التراب السخن في ساعة الظهيرة، في الصف في شهر 7 و8 كده لما يشتد الحر، الأرض كده الساعة 1 أو 2 الضوء تبقى سخنة. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك تأخذ من التراب في وقت القيلولة هو حار جدا وتحط في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير عليه. مصابرة، تصبر على أذى الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني الناس سيظلون بشرا، لن يكونوا يوما من أيام ملائكة. والإنسان إذا حرص على الكمال من الناس جميعا فقد حرص على شيء صعب المنال. من الصعب أن تحصل على الكمال من كل الناس. ولذلك قال القائل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فلا بد أن تصابر، المصابرة مفاعلة، تصبر على ما تلقاه من الناس. ويدخل في المصابرة أن لا تنتقم ممن آذاك. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ويدخل في المصابرة صبر الداعية، صبر الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لا بد لهذا الداعية من الصبر على الناس، لأنه إذا لم يصبر على أذاهم فإنه لن يدعوهم، لن يدعوهم، فإنه لا بد أن يؤذى الداعية من المدعوين ولو بالكلمة. فإذا كنت لمجرد كلمة سيئة تسمعهم من المدعوين تترك دعوتهم، فأنت الخاسر، أنت الخاسر، خسرت الأجر العظيم الذي يأتيك من الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. فإذا أردت الحصول على هذا الأجر فلا بد أن تصبر حتى يهدي الله على يديك الناس. ولذلك كان من حكمة لقمان الحكيم أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فعلم لقمان رضي الله عنه أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يؤذى، لابد أن يؤذى، ولابد أن يساء إليه، فلا بد أن يصبر. وقد ذكرت في أول حلقة في فضائل الصبر أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر مع أمره بالدعوة: قم فأنذر ثم ولربك فاصبر. وهكذا تبين لنا أن قول ربنا عز وجل اصبروا تناول كل ما يتعلق بالإنسان وحده، وقول سبحانه وصابروا تناول كل ما كان مشتركا بين الإنسان وبين غيره. فعلمنا ربنا في هاتين الآيتين كيف نعامل أنفسنا وكيف نعامل غيرنا. اصبروا، هذه طريقة معاملتك مع نفسك. صابروا، طريقة معاملتك مع الناس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، هذا الأمر الأول في الآية. وصابر الأمر الثاني ورابط. ورابط المرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد، تربط الشيء تشد الرباط عليه. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم في الثغور على الحدود، على الحدود بيننا وبين غير المسلمين، حرس الحدود يربطون الخيل ويستعدون أي هجوم. إذا قيل غار العدو خرجت صفرة الإنذار، طاروا على خيلهم يدافعون عن بلاد المسلمين. فالمرابطة مفاعلة من الربط، سمي المرابط مرابطا لأنهم يربطون خيولهم انتظار الفزع. ثم قيل لكل منتظر أمرا قد ربط نفسه به، كل إنسان قاعد يستنى هذا هو مرابط، انتظارك ده اسمه مرابطة. وعلى هذا فالذي يحرس ثغور المسلمين أفراد القوات المسلحة المرابطون على الثغور وعلى الحدود، هؤلاء مرابطون في سبيل الله، عملهم هذا عمل عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. انك انت تحرس ليلة واحدة بس، انك انت تحرس ليلة واحدة تمسك الدرك، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. اذا مات المرابط في سبيل الله الذي يحرس الحدود الذي يحرس الثغور، اذا مات يكتب له اجر الرباط، يعني هو مات وانتهى، لكن يكتب له اجر الرباط الذي كان يعمله وهو حي، واجري عليه رزقه في الجنه. وامن الفتان، امن الفتان اللي هو السؤال منكر ونكير في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فهذا نوع من انواع المرابطه، حرس الحدود، حرس الثغور حتى لا يهجم العدو على بلاد المسلمين. ومن الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، سواء انتظرتها في المسجد أو خارج المسجد. مثلا ما بين المغرب والعشاء كما أشرنا وقت قليل، صليت المغرب في المسجد وبعدين قلت لماذا أرجع إلى البيت والمسافة قريبة، أنا مش هروح أن لما صلي العشاء. فصليت المغرب وجلست تذكر الله تعالى في المسجد حتى صلاة العشاء، انت كده مرابط، انت كده مرابط قاعد تنتظر صلاة. ما منعك ان ترجع الى اهلك الا انك تنتظر الصلاة. صليت الظهر وخرجت من المسجد الى عملك او الى اي مصلحة اخرى، ولكن وانت عازم على الرجوع لصلاة العصر، فتخرج من المسجد وأنت منشغل بالصلاة وكل شوية تنظر في الساعة، العصر دا ولا لسه، وتسأل العصر دا ولا لسه، فأنت خارج المسجد بس برضو قلبك متعلق بالمسجد ومتعلق بالصلاة، فأنت كذلك مرابط. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إذا كنت في الشتاء والمية نزلة من حنفية باردة، خاصة في زمن البرد الشديد أو في البلاد اللي هي برد شديد قارس، ها تسبغ الوضوء، ما تستعجلش حتى لا تطرق، لا تسبغ الوضوء ولا تحسن غسل الأعضاء، لا أسبغ الوضوء على المكاره. في الصيف في البلاد شديد الحرارة، المية بتنزل من حنفية سخنة كأنها نزل من السقان، إسباغ الوضوء على المكاره، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وكثرة الخطى إلى المساجد، إذا خرجت من بيتك قاصدا بيتا من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله، كانت خطواتك إحداها تحط خطيئة وأخرى ترفعك درجة. وفي الحديث أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى، كل ما كانت دارك بعيدة عن الجامع وكثرت خطواتك كلما عظم أجرك، كلما عظم أجرك. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم أي خطواتهم التي يمشونها. قال بعض السلف: اتق الله يا عبد الله، فلو كان الله مهملا شيئا من عملك لأهمل خطواتك. اتق الله يا عبد الله فيما تأتي وتترك، اتق الله يا عبد الله فيما تعمل وتدع، اتق الله، فإن الله لا يضيع من عملك شيئا وإن قل. فلو كان مهملا ومضيعا شيئا من أعمالك لضيع خطواتك، لكنه قال: ونكتب ما قدموا وآثرهم. ولذلك خلت الديار يوما بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنو سلمة يسكنون بعيدا عن المسجد، فما صدقوا أن لقوا دار قريبة من المسجد تباع فأرادوا أن يشتروه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني خلوكم في الديار البعيدة لأن خطواتكم بتكتب لكم وانتوا جايين إلى المسجد، تكتب الخطوات. ولذلك يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان رجلا لا أعلم أحدا أبعد دارا من المسجد منه. كان في راجل داره أبعد دار، ومع ذلك كان لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان داره ابعد دار، لكن ما كانت تفوت صلاة من الصلاة الخمس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت له او قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، تشتري حمار تركبه بدل ما تيجي ماشي، يقيك في بالليل انك انت وانت ماشي في الظلمة تدوس على عقرب ولا تعبان ولا حادة، او تدوس على قزازة ولا شوكة، او انت ماشي بالنهار في الحر الارض سخنة تحت رجليك، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء تجي عليه الجامع؟ فقال الرجل: والله ما يسرني ان منزلي بجوار المسجد، والله انا ما احب ان اكون جار المسجد. ليه؟ قال: اني ارجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا جئت إلى المسجد وممشاي إذا رجعت إلى أهلي. طمع في كرم الله، طمع في كرم الله. الرجل بيقول: أنا أرجو من الله وأنا جاي أصلي ربنا يكتب لي أجر، ولما أرجع برضو يديني أجر على الرجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، قد جمع الله لك ذلك كله، أعطاك الله ما تتمنى، أعطاك أجر أنت جاي وأجر أنت راجع. فلا تحرمن نفسك أخا الإسلام من المشي إلى المساجد والغدو والرواح إلى المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط الحق إنك أنت تصلي وتقعد تستنى صلاة تانية، تصلي إذا كان الوقت قريب كما بين المغرب والعشاء ووراكش حاجة مهمة ووراكش أعمال تعطلها، صلي واجلس انتظر الصلاة، وراك أشغال صلي وقلبك معلق بالمساجد تسأل متى تعود للصلاة الثانية، فذلكم الرباط. وإذا كان الرباط في الأصل لزوم الثغور حتى لا يهجم منها العدو كما ذكرنا، فإن هناك ثغرة داخلية في كل إنسان، ألا وهي قلبه. قلبك أيها الإنسان ثغرة عظيمة جدا، فكن مرابطا على هذه الثغرة حتى لا يهجم العدو عليك منها. والعدو الذي ينتهز غفلتك ليدخل عليك من ثغرة قلبك هو الشيطان الرجيم. الشيطان عدو الإنسان، يريد أن يدخل قلبك فيفسد ما فيه من الإيمان والعقيدة والتقوى والبر والإحسان والإخلاص. فكن ساهرا على حراسة ثغرة قلبك لا يأتيك الشيطان منها. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم أعلم بارك الله فيك أن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أن يأتي بني آدم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائلهم حتى يصرفهم عن شكر الله عز وجل وطاعته وعبادته. فإذا كان أقسم بذلك فكيف تأمنه؟ كيف تأمنه؟ كيف تأمنه وهو الذي غر أبويك ووسوس لهما حتى أكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما فأخرج من الجنة؟ فكن مراقبا على قلبك، إياك والغفلة، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغفلة وأمرنا بالذكر. نستأذنكم أعزائنا المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحديث إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد
ح
حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. والآية الجامعة من جوامع الكلم في القرآن الكريم التي معنا قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وتحدثنا عن المرابطة وأن الأصل فيها ربط المجاهدين خيولهم في الثغور انتظارا لهجمة العدو حتى لا يأخذهم على غرة وغفلة. ويدخل في المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة، ويدخل في المرابطة مرابطة الإنسان على ثغر قلبه. فقلبك ثغرة لها عدو لدود هو الشيطان الرجيم. هذا العدو ينتظر منك غفلة فيهجم على قلبك فيفسد ما فيه من الإيمان والإحسان والإخلاص والبر والتقوى وكل خير تكنه في قلبك، ويلقي عليك الشهوات والشبهات. فكن حذرا دائما من هذا العدو أن يلقي في قلبك ما يفسد عليك دينك، ما يفسد عليك عقيدتك، أو يلقي في قلبك ما يفسد عليك أخلاقك. كن على حذر أن يلقي الشيطان في قلبك عجبا أو رياء أو خيلاء أو حقدا أو حسدا أو عداوة للمسلمين. احذر من كل هذه الأمراض القلبية التي يلقيها الشيطان في قلبك في وقت غفلة منك، فكن دائما سهرا على حراسة قلبك حتى لا يهجم عليك الشيطان فيفسد عليك قلبك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أبينا إبراهيم عليه السلام أنه قال في جملة دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الكفر، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من النفاق، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من كل الأمراض الخبيثة التي يغرسها الشيطان فيه في وقت غفلة صاحبه عنه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأكثر أنت كمؤمن من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان يبتعد عنك إذا ذكرت الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كلما كنت أكثر لله ذكرا كلما كان الشيطان أبعد منك، لأن الله تعالى علمنا إذا أمرنا أن نستعيذ به من الشيطان أن نقرأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. فالشيطان وسواس خناس، يوسوس في قلبك عند غفلتك عن ذكر ربك، ويخنس إذا ذكرت. فالشيطان لا يهجم على قلبك إلا في ساعة الغفلة، فإذا انتبهت وذكرت الله عز وجل انفض عنك وهرب منك. فاستعن بالله عز وجل، ولا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما الأمر الرابع في الآية الكريمة المباركة فهو قول تعالى: واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه. أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه، فأنت تتقي الحر بالمكيفات، وتتقي البرد بالتدفئة، وتتقي الجوع بالطعام، وتتقي الظمأ بالشراب، وهكذا. فإذا اتقيت الله فاجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره من عقاب الله وعذابه شيئا ينجيك من عذاب الله. هذا الشيء هو القيام بالواجبات وترك المحرمات، وهذا هو أصل التقوى. أصل التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات. فانظر في كل ما في كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به فافعله، وانظر في كل ما نهاك الله تعالى عنه فاتركه. وقد تزيد التقوى وتقوى في القلب حتى يفعل الإنسان مع الواجبات المستحبات، ويترك مع المحرمات المكروهات. وهذه أعلى أنواع درجات التقوى. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذا المعنى يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولقد علق الله سبحانه وتعالى على التقوى خير الدنيا والآخرة، فكل خير ترجوه في الدنيا فوسيلتك إليه تقوى الله، وكل خير ترجوه في الآخرة فوسيلتك إليه تقوى الله عز وجل. لن تنال خيرا في الدنيا إلا بالتقوى، ولن تنال خيرا في الآخرة إلا بالتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فهذا خير الدنيا. أما خير الآخرة فيقول سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وختاما ندعو الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكالم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم. رسول للتقى يدعو وللإيمان والعلم، وإن جوامع الكلم شفاء العبد من سقم النور والحكم.